الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، يقول: ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، ولا غير البيع من العقود. فإذا الثمرة بعد ظهورها، الفرض هنا فرض المسألة بيع الأصول وبقاء الثمرة للمالك. فالثمرة من أي ثمرة كانت مطلقا فلا تدخل في بيع الأصول، باستثناء ما سيأتي من ثمرة النخل. نحن تقدم معنا أنه يجوز بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها، ويجوز بيعها أيضا منضمة إلى الأصول، تقدم معنا، حتى وإن لم يبدو صلاحها، لأنها مباعة مع الضميمة. ولو باع الأصول قبل ظهور الثمرة، هون ما عندنا كلام. الكلام فيما لو باع الأصول بعد ظهور الثمرة وانعقادها، فهل تدخل الثمرة في البيع أو لا؟ لا تدخل الثمرة في البيع بلا خلاف. نعم، إلا بالشرط. لماذا؟ هذا اشترى الأصول. الأصول شيء والثمرة شيء، أو الأصل شيء، الشجرة بما هي شجرة شيء، والثمرة بما هي ثمرة شيء آخر، فما في عندنا تبعية بين الثمرة وأصلها. وكذلك لو حصل النقل والانتقال بغير البيع من العقود، من هبة وصلح ونحو ذلك. الآن حيث إن الثمرة لا تدخل في بيع الأصول، هناك تكليف يتوجه على المشتري، وهو أنه يجب على المشتري أن يبقي الثمرة مجانا لأنه اشتراها بعد ظهورها. نعم، أن يبقي الثمرة على الأصول مجانا إلى أوان بلوغها، إذا كان المعتاد قطع الثمرة عند أوان بلوغها، فحينئذ يكون قبل أوان البلوغ تبعا للعرف. فالمدار على العرف. لو نفترض أن هذا العرف اضطرب في المقام الى اوان البلوغ، قبل اوان البلوغ حصل اضطراب عند العرف، فحينئذ نتبع الاغلب انه ينصرف الاطلاق الى الاغلب. من هنا نقول نتبع الاغلب من بين العرفين. لو نفترض بعض العرف يقول قبل الأوان، قبل أوان بلوغ الثمرة، والعرف الآخر، بعض الآخر من العرف يقول لا، هو بعد أو عند أوان بلوغ الثمرة، فحصل هناك تساوي، ففي هذه الحالة يجب التعيين أنه إبقاء الثمرة إلى أوان البلوغ أو ماذا؟ قبل أوان البلوغ.
التعيين
على البائع والمشتري بده يعين.
إذا لم يعين،
نعم، إذا أطلقوا ما عينوا فيحتمل ماذا؟ بطلان البيع. الآن سأفصل. فإذا حيث لا تدخل الثمرة في بيع الأصول يجب على المشتري أن يبقيها مجانا إلى أوان بلوغها، هذا إذا كان المعتاد قطعها عند أوان البلوغ، وإلا فيكون قبل أوان البلوغ للعرف. وهذا مختلف، هذه لا بأس بالنسبة لهالأمثلة الآن التي سأذكرها، وهذا مختلف، إذ منه ما يؤخذ بصرا مثلا، إذ منه ما يؤخذ بصرا مثلا، ومنه ما يؤخذ رطبا، ومنه ما يؤخذ تمرا، ومنه ما يؤخذ عنبا وزبيبا أو دبسا وغير ذلك، فحينئذ في هذه الصورة التبعية للعرف.
أنا أطلب التمر في زمن الكسر، وأطلب الرطب في زمن التمر، يعني هو الفترة المحددة
صحيح
حاكم العرف،
فيحكم العرف
بحسب
فبالنتيجة ترجع النتيجة أنه تبعا للعرف. لو نفترض حصل اضطراب في العرف، قلنا الأغلب إذا كان بحيث ينصرف الإطلاق إليه، إلى الأغلب عند الإطلاق بينصرف للأغلب، ومع التساوي لابد من التعيين. لماذا يجب التعيين؟ للغرر. لماذا يجب التعيين؟ للغرر. وإذا حصل هناك إطلاق في صورة التساوي حيث يجب التعيين، فحينئذ يحتمل البطلان، يعني بطلان البيع، يحتمل بطلان البيع للغرر، ويحتمل في صورة الإطلاق والفرق تساوي العرف، يحتمل ماذا؟ التنزيل على أقل المراتب، يحتمل التنزيل على أقل المراتب. لماذا؟ لأن أقل المراتب هو القدر المتيقن، فحينئذ لما يكون أقل المراتب هو القدر المتيقن فيقتصر عليه. ليش يقتصر عليه؟ اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على حرمة التصرف في مال الغير على المتيقن. فإذا يحتمل التنزيل على أقل المراتب. لماذا؟ لأنه المتيقن، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على حرمة التصرف في مال الغير على المتيقن. من هو مال الغير ها هنا؟ مال المشتري، لأنه أمنا نبقي الثمرة. الثمرة وين من بقيها؟ على الشجرة. الشجرة ملك من؟
ملك المشتري.
ملك المشتري. واحتمال ثالث في البين في صورة تساوي العرف، يحتمل التنزيل على أعلى المراتب، مش أقل المراتب المتيقنة، لا، أعلى المراتب. لماذا؟ استصحابا للجواز، استصحابا للجواز. لا ما فيه، استصحابا للجواز. على كل حال ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع هذا يكون لمن؟ للمشتري. الكلام فيما لو بيعت الأصول والثمرة ظاهرة فيها، أما الثمرة الحادثة بعد الابتياع فتكون ماذا؟ للمشتري. هذه نماء ملك المشتري. ولو نفترض صار تأخير وكبرت هذه الثمرة إلى قبل أوان البلوغ أو بعد أوان البلوغ بحيث على الخلاف بحيث ماذا دخل امتزج أو اختلط ملك المشتري لأنه الحادث هو داخل في ملك المشتري فحصل امتزاج واختلاط بين ملك المشتري وبين ماذا ملك البائع في هذه الحالة يأتي ما تقدم من البحث عند امتزاج المتجدد في الخضروات راجعوا ماذا ذكرنا هناك يأتي هنا أيضا على كل حال يقول ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا أصلا من أي ثمرة كان أيضا لا تدخل لو استثناها البائع بعقد البيع استثناء واضح أنها لا تدخل أو نفترض والله المشتري اشتراها من دون الأصول فحينئذ تكون ملك للمشتري الكلام فيما أنه لو باع الأصول دون الثمرة يقول ولا غير البيع من العقود إلا في ثمرة النخل لأجل الدليل في البيع إلا في ثمرة النخل فهذه تدخل في ماذا؟ في بيع الأصول لكن بشرط بشرط ماذا؟ بشرط عدم التأبير إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيعه يعني في بيع النخل خاصة بشرط عدم التأبير هذا أصلا على خلاف الأصل لأنه هذا اشترى الأصل ولم يشتري الثمرة لكن لأجل الدليل في البين النخلة شيء والثمرة شيء هذا الحكم مما دلت عليه النصوص في البين من دخول الثمرة ثمرة النخل في بيع الأصل تدخل يعني تدخل في بيع الأصل وتكون للمشتري لكن بشرط عدم التأبير أما لو كانت مؤبرة فتكون تبقى على ملك البائع أجل التلقيح يعني تأبير التلقيح هلا من بين بعض الأخبار في البين خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام المروي في الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث الثاني يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا قضى إن ثمر النخل للذي أبطرها يعني لقحها إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري إذا اشترط أن تكون الثمرة ثمرة النخل تابعة لشراء الأصل فحينئذ المؤمنون عند شروطهم الكلام مع عدم الشرط في البيت هل تتبع أو لا وإذا لم تكن مؤبرة تبعت وإن كانت مؤبرة تبقى على ملك البائع التأبير هو تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود أجود مما لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه ويهب ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح خصوصا هذا الكلام من المسالك الشارح رحمه الله من المسالك يقول خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا الصبا ريحته من مطلع الشمس وقيل الصبا الموجود عنده ريحة صبا يكتب الصبا ريح تهب من مطلع الشمس، وقيل الصبا التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، وقيل الصبا التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، إلى غير ذلك من الأقوال بالنسبة للصبا. فيقول الشارح رحمه الله في المسالك: خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا فهب الصبا وقت التأبير. هذا تمام الكلام في المسالك، فهب الصبا وقت التأبير. صاحب الجواهر رحمه الله ضروري كتابة هالعبارة يا إخوان، في الجواهر بالمجلد 23 صفحة 138، قال في الجواهر بالمجلد 23 صفحة 138 مازجا عبارة المصنف يعني المحقق الحلي رحمه الله هكذا قال: وكيف كان فالإبار الذي عليه المدار، لأنه هلأ احنا سنطلع على الروايات، نرى الروايات لاحظ كل الذي أبرها، الرواية الأخرى من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع، إلا هذا قد لقح مش الحل، قد نقول إنه حتى لو لم يكن التأبير أو التلقيح بيد البائع أو بفعل فاعل. مثلا الرواية الأخرى من باع نخلا قد أبره. صاحب الجواهر يقول: وكيف كان فالإبار الذي عليه المدار يحصل ولو وصلي ولو تشققت من نفسها، ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، فأبرتها اللواقح. نعم، بيقول هو لإطلاق صاحب الجواهر كم دول عبارة، لإطلاق الخبرين الأولين، الخبرين الأولين هذا اللي بنقرأهم، خبر يحيى بن أبي العلاء وغياث بن إبراهيم، خبر يحيى بن أبي العلاء وخبر غياث بن إبراهيم، فقال لإطلاق الخبرين الأولين ومعاقد الإجماعات ولا ينافيه خبر عقبة، هذا الذي قرأته عليكم، ولا ينافيه خبر عقبة، خبر عقبة يقول إن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع، للذي أبرها. طيب تاني. نعم إيه نعم، يحصل ولو تشققت من نفسها، يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، لإطلاق الخبرين الأولين خبر يحيى بن أبي العلاء وغياث بن إبراهيم، ومعاقد الإجماعات ولا ينافيه خبر عقبة، إثبات مع إثبات ما في منافاة، واضح. نشوف خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام المروي في الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث الثالث: من باع نخلا قد لقح، هل لقح بفعل البائع أو بغيره، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المشتري خلاص انتهى، المؤمنون عند شروطهم، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا نعم هو الرواية الثانية اللي قبل خبر عقبة الحديث الأول، كل يتهم بنفس الباب بصير الحديث الأول والثاني والثالث. يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله. منطوق هذه الرواية هكذا، شفتوا انتوا للوصف الموجود للنخل، ها من باع نخلا او قد ابر، هلا الموجود انا عندي مع المراجعة شفت ابره، من باع نخلا قد ابره. شو يعني نخلا قد ابر؟ يعني نخل مؤبر، فالنخل موصوف بانه ماذا؟ مؤبر. طيب منطوق الرواية أن النخل المؤبر ثمرته لمن؟ للبائع. مفهومه ماذا؟ مفهوم الخبر أن النخل لم يؤبر فثمرته لمن تكون؟ للمشتري. هذا مفهوم وصف، المفهوم هو الوصف ليس بحجة. فإذا المفهوم أنه إن لم يؤبر فثمرته للمشتري، وهذا مفهوم وصف ليس بحجة. بعد ذلك السند ذكر من أن السند غير نقي. من أي باب غير نقي السند؟ يقول في السند غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم وهو على ما قيل إنه بتري زيدي، بتري زيدي فاسد المذهب وإن كان ثقة، هو ثقة إلا أنه ماذا؟ فاسد المذهب، بتري زيدي. السند ما بعرف لما يتأمل واحد ومع المراجعة يطلع السند نقي، مش انه مش نقي، والرواية بتصير صحيح. السند كالتالي: محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو ابو جعفر العطار من مشايخ الكليني ثقة عين. بعد عن أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى هو أبو جعفر الأشعر القمي عظيم الشأن، شيخ قم ووجهها وفقيهها بلا مدافع، وهذا ثقة عظيم الشأن. عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هذا الخزاز ثقة عين. عن غياث بن إبراهيم، فإذا الكلام كل الكلام في غياث بن إبراهيم، ويحتمل أنه يكون محمد بن يحيى هذا الذي روى عن غياث بن إبراهيم هو محمد بن يحيى الخثعمي، وهذا محمد بن يحيى الخثعمي يروي عمن يروي عن غياث بن إبراهيم، ومحمد وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يروي عنه، فيحتمل أن يكون محمد بن يحيى هذا هو الخثعمي. فعلى كل حال هو ثقة، ما عندنا مشكلة بمحمد بن يحيى، سواء كان محمد بن يحيى هو الخزاز ثقة عين، أم كان محمد بن يحيى هو الخثعمي فهو ثقة. الكلام كل الكلام في غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي عد غياث بن إبراهيم، عده في رجاله طارة من أصحاب الباقر عليه السلام، والتفت العبارة هكذا قائلا: غياث بن إبراهيم بتري. وأخرى عده من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي أو الأسيدي كما يذكر النجاشي رحمه الله. نتيجة بهالأمور النجاشي أفضل. فالشيخ الطوسي عد غياث في رجاله طارقا من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: غياث بن إبراهيم بتري. وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسيدي أو الأسدي، أسند عنه وروى عن أبي الحسن يعني القاضم عليه السلام. النجاشي رحمه الله بالنسبة لغياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي، غياث بن إبراهيم هذا وثقه ولم يغمز في مذهبه، وثقه صريحا ولم يغمز في مذهبه بوجه، فقال ثقة من غير همز في المذهب. وباصطلاحهم كما تقدم أحسن، فيراد به مع عدم الغمز في مذهبه يراد به الإمامي العدل الإمامي، يراد به العدل الإمامي الاثنى عشري. الشيخ الطوسي رحمه الله عده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام غياث بن إبراهيم من غير غمز في مذهبه، ولما ذكر غياث بن إبراهيم في أصحاب الباقر عليه السلام هناك غمز في المذهب، قال غياث بن إبراهيم بكري، ولما عدوا إنه هذا من أصحاب الصادق عليه السلام لم يغمز في مذهبه، والنجاشي وفقه ولم يغمز في مذهبه. على كل حال عبارة كلام من صاحب تنقيح المقال رحمه الله بالمجلد الثاني صفحة 366 هكذا قال، قال إن الرجل ثقة غياث بن إبراهيم ثقة بشهادة النجاشي، ولم يرد ما يوجب خروجه من الوثاقة إلى الموثقية إلا أمران، أحدهما قول الشيخ رحمه الله في باب أصحاب الباقر عليه السلام غياث بن إبراهيم بكري يقول وأنت خبير بخلوه عن وصف مميز بالمرة، لما ذكروا بأصحاب الصادق عليه السلام ذكر غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسيدي، فكلام الشيخ رحمه الله خال بالمرة عن قرينة معينة للتميمي عند رميه إياه بالبترية، فكذلك لما رماه بالبترية قال غياث بن إبراهيم بكري، وعده من أصحاب الباقر عليه السلام وليس من أصحاب الصادق عليه السلام. والرواية ما نحن فيه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فيكون مين هو؟ يكون غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي أو الأسيدي بتعبير النجاشي الثقة الذي لم يغمز في مذهبه. واضح؟ فيعني نتيجة اللي بيطلع فيها الواحد إن الرواية تكون صحيحة. بعد ذلك مما يقوله صاحب تنقيح المقال يقول أليس من الممكن كون غياث بن إبراهيم الذي عده الشيخ من البترية غير التميم الأسيدي كما ربما يكشف عن ذلك عده التميمي من أصحاب الصادق عليه السلام من غير غمز في مذهبه، فإنه لو كان مراده به لو كان مراده بغياث بن إبراهيم لما ذكروا أنه من أصحاب الصادق عليه السلام هو نفسه الذي رماه بالبترية في أصحاب الباقر عليه السلام للزمه يعني يلزم على الشيخ الغمز أيضا يغمز في مذهبي مثل ما غمز في باب للزمه الغمز في باب أصحاب الصادق عليه السلام أيضا حتى لا يأخذ المراجع إليه بظاهر كلامه، ويبنى على كون الرجل ويبنى على كون الرجل إماميا، فهذا بدل على أن غياث بن إبراهيم الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام أبو محمد التميمي الأسيدي غير غياث بن إبراهيم البتري الزيدي الذي هو من أصحاب الباقر عليه السلام. على كل حال يقول فالرواية لا إشكال فيها من جهة السند، نعم من جهة الدلالة الدلالة في التبعية للمشتري إنما هي بالمفهوم، والمفهوم ماذا؟ وصف ليس بحجة. لم يخالف في ذلك إلا ابن حمزة. ابن حمزة صاحب الوسيلي جعل الثمرة للبائع، قال الثمرة في النخل للبائع بعد بدو الصلاح، وللمشتري قبل بدو الصلاح إلا مع الشرط كما في المسألة. مع الشرط فحينئذ المؤمنون عند شروطهم. لكن مع وجود الأخبار في البين فيكون هذا القول ضعيفا كما ذكر بعض الأعلام في بابه. إضافة إلى أنه مخالف للأصل المقتضي لبقاء الثمرة على ملك البائع ولو قبل بدو الصلاح، في خطأ عندكم هنا، ولو قبل بدو الصلاح. فإذا طبعا بأي معاوضة هم؟ الكلام في خصوص البيع، الكلام ماذا في خصوص البيع؟ من أنه الثمرة إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، إذا كانت مؤبرة فهي للبائع. أما في غير البيع، لأنه أصلا هو هذا الكلام مخالف للأصل، أما في غير البيع وبدون شرط في البيع، هل تتبع الثمرة الأصل؟ ثمرة النخل تتبع الأصل لو حصل نقل انتقال بغير البيع؟ لا، لا تتبع الأصل سواء كانت مؤبرة أم غير مؤبرة، لو كان النقل بغير ماذا؟ بغير البيع، كالإجارة، النكاح، الهبة، الصلح وما أشبه ذلك. فحينئذ الثمرة تبقى ملكا لمالكها، تبقى ملكا للبائع. يقول المصنف رحمه الله: ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، ولا عبرة ولا غيره غير البيع من العقود إلا في ثمرة النخل، فإنها تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير. ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجر. لذلك شو قال؟ ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجر. شو يعني فكغيره من الشجر؟ في عدم دخول الثمرة في المنقول، في عدم دخول الثمرة في المنقول. ثم قال: ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة، لا مانع من ذلك. وبعد حتى يجوز استثناء جزء معين، مثلا أن يستثني عذقا. العذق تعرفوا شو يعني العذق؟ إيه؟ العذق هو جامع الشماريخ الكباسة، والجمع أعذاق، والشماريخ جمع شمراخ، وهو ما يكون فيه الرطب، يعني غصن النخل المشعب في رأس كل واحدة واحد من الرطب، هذا بيقولوا له الشمراخ. وأصل الكباسة يقال لها ماذا؟ أرجون. على كل حال، فحينئذ يجوز استثناء ثمرة شجر، يجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة، وكذلك جزء معين. بعد ذلك يجوز أيضا ماذا؟ استثناء جزء مشاع، مثلا كالنصف والثلث، ما في مانع. وأرطال معلومة، كذلك يستثني أرطالا معلومة. التفتوا الآن، الكلام إنه مرة عم يستثني جزء مشاع مثل نصف وثلث وربع، وأخرى يستثني أرطالا معلومة، مثلا 10 أرطال 20 رطل. التفتوا لهذين الفرضين. يقول: وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع نصف الثلث الربع ونحو ذلك والأرطال المعلومة يسقط من الثنيا وهو المستثنى بحسابه أي نسبته إلى الأصل لو خفت الثمرة بأمر من الله تعالى. يقول يسقط من الثنيا، الثنيا يعني المستثنى، من هو المستثنى؟ يعني الجزء المشاع والأرطال المعلومة، هذا المستثنى. يقول يسقط بحسابه أي نسبته، يعني نسبة المستثنى إلى الأصل. من هو الأصل؟ يعني المجموع. اكتبوا اكتبون هذه لحتى تعرفوا كيف الآن طريقة التوزيع. فبحسابه أي نسبته إلى الأصل، من هو الأصل؟ وهو المجموع الملحوظ تقديره طارة. من هو الأصل؟ يعني وهو المجموع الملحوظ تقديره طارة على فرض السلامة وأخرى على فرض النقصان. خافت يعني فسدت. فإذا نسبته نسبة المستثنى إلى الأصل، الأصل يعني المجموع الملحوظ تقديره طارة على فرض السلامة وأخرى على فرض النقصان. فحينئذ كيف بيتم هالإسقاط بحسابه؟ طريقة التوزيع هكذا تكون: إذا كان المستثنى حصة مشاعا مشاعة، مش مرة بيكون المستثنى جزء مشاع وأخرى يكون أرطال معلومة. الآن الكلام في الحصة المشاعة هكذا نمر، وحصل ماذا؟ أن الثمرة خسر فسدت، يعني مقدار منها مش كلها، وإلا لو خسر كلها خلص بطل البيع ما عاش في شيء. الكلام كيف بدنا نخمن الآن طريقة التوزيع؟ بناء على أنه الحصة مشاعة، فحينئذ يقدر المجموع بالتخمين على فرض السلامة، بعد ذلك يقاس إلى المجموع الناتج على فرض النقصان. هلا من المثال يتضح، ويؤخذ من المستثنى بهذه النسبة اللي هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة، لأنه سأذكر مثالين. المثال الأول: لو قدر المجموع سليما بمئة، المجموع سليما مئة، والمجموع على تقدير النقصان 50، طيب قديش النسبة؟ النسبة نسبة 50% قديش؟ النصف. فحينئذ بهذه النسبة ماذا؟ يسقط من المستثنى. واضح؟ بهذه النسبة يسقط من المستثنى.
يعني إذا
استثنى
النصف
يصير
ربع.
نعم يسقط. ما سمعت. لو قدر يعني من اي جهه بالحظ انه ارطال معلومه، الباقي 25 من بناء على ان الثمره خاسر، و50 بناء على سلامه الثمره.
بدل
50 صار ربع النقصان، مش هو 100؟ وقديش النقصان؟ مش 25؟ نسبة 25% قديش؟ الربع. فنفس الشغل بنشتغله. هلا بالنسبة إذا كان المستثنى أرطالا معلومة، إذا كان المستثنى أرطالا معلومة يقدر المجموع على فرض السلامة ثم يقدر على فرض النقصان. طيب إذا كانت النسبة الثلث إذا كان النسبي ماذا؟ الثلث أو النصف. فمسقط من المستثمى اللي هو الأرطال المعلومة نسقط منه بمقدار هذه النسبة. خلينا نشوف الأرطال. لو كان المجموع 40 رطل، لو كان مجموع الثمرة 40 رطل، تلف منه خاصة الثمرة، مش هيك؟ خاصة الثمرة بأمر من الله تعالى. خاصة الثمرة قديش راح؟ النصف. يعني 20 رطل راح. مش هن بيجوا بيخمنوا بيعرفوا مثلا هذا 40 رطل. خاصة الثمرة راح نصفها. قديش راح؟ 20 رطل. فإذا مجموع الناتج على فرض النقصان 20 رطل. نسبة 20 للـ40 قديش؟ النصف. فلو نفترض هذا كان مستثمي قديش؟ 10 أرطال. 10 أرطال معلومة. من نقص من 10 شو؟ 5. فبيطلع له 5 أرطال. واضح؟ فحينئذ نسقط من المستثمى اللي هو 10 أرطال النصف، فبيطلع له للمشتري 5 أرطال. يقول يسقط من الثنيا وهو المستثمى، يعني الجزء المشاع والأرطال المعلومة بحسابه أي نسبته إلى الأصل، لو خاست الثمرة، يعني فسدت الثمرة بأمر من الله تعالى. أما لو كان الفساد بتفريط أحدهما فاختلفوا عليه. واضح الكلام فيما لو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى. كيف بأمر من الله تعالى؟ يعني لريح أو ثلج أو برد أو مرض، نعم، أو شدة حرارة أدت إلى الاحتراق، أو شدة حرارة أدت إلى الاحتراق. فيقول طبعا هذا فيما لو كان جزء مشاع أو أرطال معلومة من هالمجموع. أما لو كان الاستثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة، يقول المصنف رحمه الله بخلاف المعين كالشجرة والشجرات، يعني لو خاست الثمرة فلا يسقط من المستثنى شيء. ليش لا يسقط؟ أخي البيع ممتاز، الامتياز البيع، الامتياز عفوا المبيع، المبيع ممتاز. فشوفي وجه لي السقوط، سبحان الله، منقول هذا قصمتك انت، راح من حصتك، ليش بدك تشيل من حصتك بعد فرض امتياز البيع؟ طبعا المبيع ممتاز، فبعد فرض امتياز المبيع هذا حصتك قصمتك، الله ان شاء الله بيعوض. بخلاف المعين كالشجرة والشجرات فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا فلا يسقط منها، يعني من ثمرة الشجرة المعينة والشجرات المعينة، لا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء، لا يسقط شيء بتلف شيء من المبيع. لماذا؟ يقول لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه. بخلاف الأول، يعني ما تقدم في صورة ما لو كان المستثنى جزءا مشاعا أو أرطالا معلوما. واضح؟ بخلاف الأول. لماذا؟ يقول لأنه هذا الأول حق شائع في الجميع، فيوزع الناقص على من؟ عليهما. واضح؟ يقول إذا كان التلف ماذا؟ بغير تفريط. قال المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع أن الأرطال معلومة. يعني تتذكر لما حكينا أنه هذا شو اسمه كلي في المعين؟ تتذكر بحر صاع من صبرة؟ صاع من صبرة قلنا كلي في المعين، تذكروا البحر؟ ولذلك تكون الخسارة على من؟ على البائع لا على المشتري. نعم مع ثلاث جميع المبيع بطل البيع انتهى، لكن الصاع من صبرة قلنا هناك ماذا؟ بنحو الكل في المعين ليس بنحو الإشاعة. فما هو الفرق بين ما ذكر هناك صاع من صبرة وما نحن فيه من الأرطال المعلومة؟ لماذا هنا أيها المصنف جعلته بنحو الإشاعة وما تقدم الصاع من صبرة جعلته بنحو الكل في المعين وجعلت الخسارة على البائع دون المشتري، أما هنا فقد جعلت الخسارة على من؟ على كليهما. ومن هنا كما سيأتي غدا إن شاء الله تعالى الشارح يطالب بالفرق، إلا أن الفرق واضح يأتي تفصيله غدا إن شاء الله تعالى.